الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: مسائل الجاهلية. هذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الكتابيين والأميين، مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. قال رحمه الله: المسألة الأولى.
أحسنت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء خير وبركة ونفع وانتفاع، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الأجر والثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هذا أجر عظيم وثواب من الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف الميعاد. وكما نبه أهل العلم على أن هذا الفضل ليس خاص بالدروس التي في المساجد، بل كل حلقة من حلق العلم ومجلس من مجالس العلم، كما نبه على ذلك النووي رحمه الله وغيره من أهل العلم، أنه يدخل في هذا الثواب الذي ذكره عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن استحضار هذا الفضل من أعظم البواعث على الحرص على مجالس العلم وحلق العلم وطلب العلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. اليوم كثير من الناس يعاني من الهم والغم والوساوس وأمراض نفسية، سبحان الله. من أعظم أسباب علاج هذه الأمور حضور هذه المجالس التي تنزل فيها السكينة وتغشاها الرحمة وتحفها الملائكة. وأعظم فضل هو في قوله: وذكرهم الله في من عنده. فهذا فضل عظيم أذكر نفسي وإياكم به دائما. ثم بعد ذلك، نحن بعد أن فرغنا من رسالة مفيدة مهمة من رسائل هذا الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكانت آخر رسالة قرأناها تذكرون نواقض الإسلام، واليوم إن شاء الله سنبدأ برسالة أيضا مفيدة جدا من رسائل هذا الإمام المبارك، ألا وهي الرسالة التي سماها مسائل الجاهلية. وهذه الرسالة رسالة قصيرة قدم لها الشيخ بمقدمة يسيرة تبين الغرض منها، وهي أمور كما قال الشيخ أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. ومعرفة المسلم لهذه الأمور مهمة جدا. لماذا؟ من أجل أن يحذرها، هذا أولا، وثانيا ليعرف حسن الحق. فمعرفة حقيقة الباطل تبين لك معرفة ماذا؟ حسن الحق. ولذلك استشهد الشيخ بقول الشاعر: الضد يظهر حسنه الضد. وهذه الرسالة قد أشار إليها حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في فتح المجيد الذي هو شرح لكتاب التوحيد. قال رحمه الله: كل ما يخالف ما جاء به الرسول فهو جاهلي. إلى أن قال: ولشيخنا مصنف لطيف ذكر فيه ما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الجاهلية، بلغ 120 مسألة. فهذه الرسالة أو هذه العبارة في فتح المجيد تدل على حفاوة أهل العلم بهذه الرسالة واهتمامهم بها وتلقيها لهم وتلقيها من العلماء بالقبول. هذه الرسالة حوت جملة من المسائل التي خالف فيها أهل الجاهلية التوحيد، فاشتملت هذه الرسالة على مخالفات للتوحيد، إما بمنافاة أصله، وهذه هي من قبيل الشرك الأكبر الذي ينافي أصل التوحيد، أو بمنافاة كماله، كما أن طريقته رحمه الله في هذه الرسالة إيراد المسائل على وجه الإجمال، وهذا على خلاف المعتاد من رسائله رحمه الله تعالى في المعروف من منهج الشيخ التحقيق والتدقيق والتفصيل. لكن هذه الرسالة جاءت بهذه الطريقة، ولذلك استظهر واستلمح بعض الباحثين أن الشيخ رحمه الله كتب مسودة أراد تكميلها، لكنه بعد ذلك الشيخ رحمه الله يعني توفي قبل أن، وهذا رأي لبعض الباحثين، يعني ليس قولا واحدا، لكن هو نتيجة ذهب إليها بعضه. شاهد أن هذا هو منهج الشيخ في سرده لمسائل هذه الرسالة، أنها جاءت على وجه الإجمال وبلغ فيها نحو من 100 أو 120 مسألة كما سنعرف. والشيخ رحمه الله في هذه الرسالة كعادته يستدل بالأدلة من القرآن والسنة وإجماع أهل العلم، وهذا منهجه ومنهج الأئمة المحققين. فاشتملت هذه الرسالة على آيات استدل بها الشيخ بلغت 73 آية. وأما الأحاديث فلم يستشهد رحمه الله إلا بحديثين في هذه الرسالة، وذلك لاختصار ماذا هذه الرسالة واختصار كلام الشيخ، هي عبارة عن ورقات صفحات يسيرة. وأما بالنسبة للإجماع فقد نقل الإجماع في موضع واحد في هذه الرسالة رحمه الله تعالى، فنجد وسيمر علينا نقله لإجماع واحد على مسألة ستمر معنا. المقصود أن الشيخ رحمه الله هذا منهجه، الاستدلال بالكتاب والسنة وإجماع سلفي الأمة. وهذا الكتاب اعتنى به أهل العلم وشرحوه، ومن أوائل من شرحه علامة العراق محمود شكري الألوسي رحمه الله، وشرحه مطبوع وهو شرح مختصر، وفي آخره قال رحمه الله: غالب مسائل هذا الكتاب هي في الحقيقة موجودة في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فشيخ الإسلام في رسالته أو كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، عنا بأصحاب الجحيم الكفار سواء كانوا كتابيين أو مشركين، فنحذر عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم. بعد ذلك الشيخ قال: مسائل الجاهلية. ما المقصود بالجاهلية؟ جاهلية عرف أهل العلم في اللغة، فلو ذهبنا إلى معاجم اللغة العربية لوجدنا أن الجاهلية في اللغة يراد بها ضد العلم، تطلق على ما هو خلاف العلم ونقيض العلم، كما في قوله جل وعلا: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. الجاهل الذي يعني لا يعلم حقيقة هؤلاء القوم من أنهم فقراء ومساكين يستحقون الزكاة. وقد تطلق الجاهلية على معنى آخر، وهو الخفة وعدم الطمأنينة والطيش، ومنه قول عمرو بن كلثوم في معلقته: ألا لا يجهلا أحدا علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. يقول عمرو بن كلثوم في معلقته: ألا لا يجهلا أحدا علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. المقصود هنا ليس الجهل ضد العلم، وإنما المقصود به ماذا؟ الطيش وخلاف الطمأنينة. بالنسبة للتعريف الاصطلاحي، ما المقصود بالجاهلية؟ لأهل العلم تعريفات كثيرة، فعلى سبيل المثال النووي رحمه الله قال رحمه الله، تعال عندي حياك الله، يقول: الجاهلية كل ما كان قبل الإسلام، كل ما كان في الفترة قبل الإسلام، كل ما كان قبل الإسلام قال النووي رحمه الله فهو جاهلي، وهذا حق صحيح. لكن من أهل العلم من عرف الجاهلية بتعريف أعم، وهو أن الجاهلية الحالة التي تكون عليها أمة قبل مجيئها هدى الله، الحالة التي تكون عليها أمة قبل مجيئها هدى من الله، يعني قبل أن يبعث إليهم نبي، فالحالة التي يكونون عليها قبل النبي هي ماذا؟ الجاهلية. وهذه تشمل سواء قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أو قبل بعثة من قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الجاهلية وردت في القرآن في 4 مواضع. الجاهلية وردت في القرآن في 4 مواضع: حمية الجاهلية، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وكل آية وكل سياق وكل إطلاق في الحقيقة أريد به معنى دل عليه كلام أهل العلم حينما قسموا الجاهلية إلى أنواع. فالجاهلية إذا أطلقت لا يقصد بها نوع واحد، ولذلك يطلقونها باعتبارات، فقالوا الجاهلية نوعان: الأول جاهلية مطلقة، وهي الجاهلية العامة، يعني في جميع النواحي، في العقيدة وفي العبادة وفي كل شيء، وهذه كانت قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الجاهلية كانت قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد البعثة فلا جاهلية مطلقة. لماذا؟ للأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الطائفة المنصورة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى أن يأتي أمر الله. فبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا جاهلية عامة، ومن هنا انتقد أهل العلم من وصف المجتمعات بالجاهلية أو ألف كتاب سماه جاهلية القرن 20 وحكم على عموم الناس بالجاهلية التي كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا غير صحيح. أما النوع الثاني فهو الجاهلية المقيدة أو الجاهلية الخاصة، وهذه تطلق يراد بها إما جاهلية في العقيدة أو جاهلية ببعض الأشخاص أو بعض الخصال أو بعض الصفات، ومن هنا قوله عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول عليه الصلاة والسلام ثنتان من أمر الجاهلية في أمتي، ذكر النياحة وذكر الاستسقاء بالنجوم، والحديث ورد بألفاظ كثيرة. وفي لفظ آخر ليس منا ماذا؟ من شق الجيوب وإلى أن قال ودعا بدعوى الجاهلية. فهذا كله جاهلية ماذا؟ ليست عامة، وإنما هي خصال وصفات من صفات الجاهل. ومن هنا قسم أهل العلم الجاهلية باعتبار الحكم إلى قسمين، فقالوا الجاهلية باعتبار الحكم قسمين: جاهلية كفرية وجاهلية معصية. جاهلية كفر وجاهلية معصية. فالكفر والعياذ بالله هو من عمل عمل الكفار واعتقد عقيدتهم كما هي عليه، سواء عقيدة يهود أو نصارى أو مشركين أو عبدة أصنام، هذا يكون مثلهم والعياذ بالله كافرا مثلهم. وجاهلية معصية وهي هذه الخصال التي حذر منها المصطفى عليه الصلاة والسلام، فصاحبها لا يكون كافرا كفرا أكبر. من هنا نعلم أهمية هذه الرسالة خصوصا بعد دراسة نواقض الإسلام. ففي نواقض الإسلام ذكر الشيخ ماذا؟ 10 نواقض يكفر بها الإنسان ويخرج من الملة وتنقض أصل الدين والعياذ بالله. وهنا في هذه الرسالة ذكر أمور أعم وأكثر، وهي مسائل منها ما هو متعلق بالاعتقاد وبدأ بالشرك كما سنعرف، ومنها أمور متعلقة بالعبادة، ومنها أمور متعلقة بالأخلاق. ولماذا نعرف هذه الأمور؟ لماذا نعرف أمور الجاهلية؟ الجواب أن معرفة الشر مطلب مهم. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. إذن كما ذكرنا لكم أن معرفة الشر مهمة وفيها أكثر من فائدة. الفائدة الأولى من أجل ألا تقع في ماذا؟ الشر. كيف يتقي من لا يدري ماذا يتقي؟ كيف يتقي من لا يدري ماذا يتقي؟ إذا كنت لا تعرف الشر فكيف تتقي؟ ولذلك أهل العلم لما عرفوا التقوى قالوا: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله على نور من الله تخشى عذاب الله. لا بد أن يكون في علم ونور وهدى. ومن هنا أهل العلم بيّنوا مسائل الجاهلية وبيّنوا نواقض الإسلام وبيّنوا أيضا نواقص الإسلام. عندنا نواقض ونواقص، ما ينقص الدين من كبائر الذنوب. صنفوا كتب الكبائر، صنفوا كتب في المعاصي والذنوب والسيئات من أجل أن يتقيها الإنسان فلا ماذا تنقص إيمانه. إذن في معرفة الشر والتعريف بالشر تحذير من باطله. وأيضا عندنا فائدة مهمة، إذا عرفنا الشر ماذا؟ يظهر لنا حسن الحق وجمال الحق كما سنعرف من كلام الشيخ. وأيضا قد يقول قائل: نجد أن بعض أهل العلم يبدأون بهذه الرسائل مثل نواقض الإسلام، بل منهم من تجدون بعض أهل العلم جعل برنامج لحفظ المتون أو لدراسة كتب الاعتقاد أول رسالة يكتبها أو يوصي فيها نواقض الإسلام. لماذا؟ هذا لحكمة ولفائدة ولمناسبة، منها أن هذا من باب التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. الآن لا إله إلا الله أيهما أول، نفي أو الإثبات؟ النفي. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. الإنسان قبل أن يتوضأ ماذا؟ يتخلى من نواقض الوضوء ثم يدخل في الوضوء، وهذا من باب أولى. ومن هنا جاءت أهمية هذه الرسالة. طيب، هناك مناسبة مهمة لدراسة مسائل الجاهلية. يعني لو قال قائل: لماذا ندرس هذه الرسالة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعني زيادة على ما تقدم معنا من معرفة أهمية معرفة الشر إلى غير ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه أحاديث أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها، حذو القذة بالقذ، حتى لو دخلوا جحر ضب قال لدخلتم. قالوا: يا رسول الله، اليهود النصارى. قال: فمن؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من الناس من سيتبعون اليهود النصارى والمشركين، كما جاء في أحاديث أن فئام من هذه الأمة تلحق بالمشركين وتعبد الأوثان. ولذلك نجد اليوم من بعض الناس ومن بعض الشباب المسلمين من يتشبه بالكفار، وخذوا على سبيل المثال قصات الشعور أو اللباس أو الحركات أو الهيئات التي يتشبهون بها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: حذو القذة بالقذ. وهذا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يؤكد لنا أهمية معرفة ما كان عليه أهل الجاهلية من أجل أن نحذرها، ومن أجل ماذا؟ أن يتبين لنا جمال الحق وحسن الحق. قال الشيخ رحمه الله: هذه أمور. قوله أمور تبين لنا أن الشيخ لم يقصد الحصر، لم يقصد ماذا؟ الحصر. إذن المسائل أكثر من هذا. ولذلك الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله، وهذا من العلماء والمحدثين الأجلاء، توفي سنة 1409 هجرية، من علماء القصيم، له كتاب مطبوع وشرح أيضا اسمه زوائد مسائل الجاهلية، زاد 200 مسألة على، ومنها ما هي من مسائل معاصرة اليوم في هذا العصر، زوائد مسائل الجاهلية. فالشيخ رحمه الله ذكر هذه الأمور، وهذه الأمور تنبه على غيرها لأن الباب واحد. قال: خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام من مقاصد دعوته ومن أصول دعوته مخالفة المشركين ومخالفة أصحاب الجحيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث في زمان كانت الدنيا في جاهلية عظيمة، عقيدة وعبادة وأخلاق. وقد تكلم أهل العلم، خصوصا من كتبوا في السيرة النبوية، عن حالة العرب قبل الإسلام، حالة عجيبة، وذكروا نماذج لعقيدتهم ولعباداتهم ولأخلاقهم لا يكاد يصدقها الإنسان، كيف تصل عقول البشر إلى هذه الأمور. العقيدة: عبدوا الأوثان والأصنام والأحجار، يدعونها من دون الله ويتمسحون بها ويتبركون بها، حتى وصل عدد الأوثان حول بيت الله 300 صنم أو أكثر. وحتى بلغ بأحدهم أنه يصنع الصنم بيده، حتى أن ذكر في تاريخ العرب أن بعضهم كان إذا طبعا هم أهل إبل وفي صحراء، وكانوا ربما جاءوا إلى الصحراء التي هي رمال، التي نسميها اليوم الدهنة أو النفود، أو فيكون ما معه صنم، فماذا يفعل؟ يحلب الناقة على التراب هذا الناعم فيتكثف التراب فيكون كالحجارة، فيصنع منه صنم فيعبده، هو الذي صنعه ويعبده. حتى ذكر بعضهم أنه يصنع الصنم من التمر، فإذا جاع أكله. هذا نموذج لماذا؟ للعقيدة. نموذج العبادة أشياء عجيبة. أذكر لكم مثال ذكر، وهو أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة. يعني أي عبادة؟ يطوفون بالبيت عراة، رجالا ونساء. بالنسبة للأخلاق، وهذا كان عند بعض العرب ليس كلهم، طبعا الأمن كان معدوما، وقبائل يأكل بعضها بعضا ويسلب بعضها بعضا. لكن أذكر لكم شيء من أجل أن نعرف نعمة الإسلام، خصوصا في التشريعات والأحكام الشرعية في الإسلام. في موضوع النكاح والزواج، كان أهل الجاهلية عندهم أنواع في الزواج، طبعا حرمها الله عز وجل في هذه الشريعة العظيمة. من هذا النوع الذي كان عليه فئة من العرب نكاح الاستبضاع. نكاح الاستبضاع ما معناه؟ معناه كما ذكروا في حالة العرب قبل الإسلام، أن الرجل إذا أعجبه رجل آخر شجاع، شاعر، فيه أوصاف قوي كذا، كريم، فيه خصال طيبة، يقول لزوجته اذهبي إليه واستبضعي منه، فيطأها، فإذا ولدت يكون فخرا له أنه ابن هذا ذاك ينسب إليهم، لكن في حقيقة الأمر هو ابن من؟ ابن ذاك الرجل. هذا كان موجود وذكروه ونصوا عليه. الآن إذا عرفت ما كان عليه العرب في عقيدة وعبادة وأخلاقا، ثم تنظر في أحكام الشريعة الإسلامية، تزداد يقينا وإيمانا، وتعرف نعمة الله عز وجل عليك بهذا الدين العظيم الذي صحح العقيدة، صف العقيدة تصفية عظيمة، وجعل العبادة لله تبارك وتعالى، وصحح العبادة، وقوم الأخلاق. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان من مقاصد دعوته أنه بعث ليتمم مكارم الأخلاق. قال الشيخ: ما كان عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين. الكتابيين اليهود والنصارى، والأميين مشركي العرب، لأنهم كانوا أمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون. قال: مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. هذه كلمة عظيمة. مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، هذه الكلمة مثل قول رحمه الله في الأصول الثلاثة: يجب على كل مسلم معرفتها وتعلمها. جاءت عنه عبارات في الأصول الثلاثة وفي القواعد الأربع وفي غيرها، حتى في الأصول الستة. فالشيخ رحمه الله يبين لنا أهمية هذه المسائل، وأنه يجب على المسلم وجوبا عينيا معرفة هذه المسائل، من أجل أن يحذرها، ومن أجل أن يتبين له حسن ماذا؟ الحق والفرح بنعمة الله تبارك وتعالى. ثم قال: فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. هذا بيت صح؟ لكن ما أدري الطبعات اللي عندكم، بعض الطبعات جعلتها كأنها بيت واحد، ها؟ وهذا أكثر الطبعات، لكن هو في الحقيقة الشطر الأول من قصيدة لشاعر والشطر الثاني من قصيدة لشاعر آخر. فالشطر الأول من قصيدة لشاعر اختلف في اسمه، وهو مشهور بالمنبجي، والشطر الثاني وبضدها تتبين الأشياء هي للمتنبي، قصيدة للمتنبي. وسبحان الله لما ضم الشطر الأول للشطر الثاني أصبحت كأنها ماذا؟ كأنها بيت واحد. لكن الشطر الأول هو في الحقيقة من قصيدة لشاعر، والبيت الثاني من قصيدة لشاعر آخر. والمقصود بهذا الاستشهاد، وكثيرا ما يستشهد الشيخ رحمه الله بأبيات سواء لابن القيم أو لغيره من البلغاء والفصحاء الذين في كلامهم بيان للحق وتأكيد عليه بأسلوب جميل جدا. قال: فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب. الشيخ بهذه العبارة يبين لنا أن مسائل الجاهلية متفاوتة، ليست على درجة واحدة، متفاوتة ليست على درجة واحدة. ولذلك ذكرنا لكم أن الشيخ هنا ذكر مسائل هي من قبيل الشرك الأكبر الذي ينقض أصل الدين، ومنها ما هو مخالف أو منافي لكمال التوحيد وهو دون الشرك الأكبر، ومنها ما هو من قبيل البدع وكبائر الذنوب. قال: عدم إيمان القلب. القلب هو الأساس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والعلماء حينما يذكرون القلب، وكذلك هو في الحقيقة في نصوص الكتاب والسنة وفي لسان الشرع، إذا ذكر القلب فإنما يطلق ويراد به أحد معنيين. الأول هو هذه المضغة التي لما عرفوها قالوا مضغة لحم صنوبرية، يعني شكلها مضغة اللحم، قطعة اللحم المعروفة في جسد الإنسان، وهي عضو، يعني العضو الحسي في الإنسان. والمعنى الثاني إذا أطلق القلب يراد به باطن الإنسان، باطن الإنسان، وهذا أمر معنوي، وهذا أمر معنوي مثل البصر وماذا والبصيرة. أيهما أهم؟ البصيرة، ها؟ وكذلك القلب إذا أطلق فالمهم باطن الإنسان. ومن هنا قوله جل وعلا في سورة الحج: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا فيه معنى البصيرة ومعنى القلب الذي هو باطن الإنسان. وأنا أذكر لكم يعني شخص أخوه، هذا الشخص طبيب من أخواننا الطيبين الصالحين، نحسبه كذلك، وأخوه مرض، أصيب بمرض في القلب وسافر إلى أمريكا، وهناك زرعوا له قلب آخر، شالوا القلب وضعوا له قلب شخص أمريكي وما هو مسلم أصلا. يقول هو يحدثني، يقول بعد ذلك كل فترة أسأل أخي، أقول له كيف قلبك، كيف إيمانك، كيف، يقول أظن. فبعد ذلك عرف، يعني كان يظن أنه إذا زرع له قلب آخر سيتغير فكره ويتغير إيمانه ودينه، وهذا في الحقيقة يبين لنا أن القلب إذا أطلق كثيرا في نصوص الكتاب والسنة إنما يراد به ماذا؟ باطن الإنسان الذي هو يطلق ويوصف بالفقه والعقل والبصيرة والإيمان والصلاح. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في القلب ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. طيب، وهذه القطعة أو العضو أو الذي يسموه قطعة لحم صنوبرية، هذه علامة ودلالة على الذي قصده الشرع. كما أن القلب الآن كما هو معروف نبضات القلب هي التي تضخ الدم لسائر الجسد، كذلك باطن الإنسان إذا صلح، القلب المعنوي إذا صلح، صلح بصره وسمعه وجوارحه ولسانه، فهي علامة ودليل عظيم على ماذا؟ على ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. هنا الشيخ قال: عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول، هذا أعظم خطورة. النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان به والشهادة له بالرسالة والنبوة، هذه مع الشهادة لله عز وجل بالتوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والعلماء ومنهم الشيخ لما ذكر مقتضى هذه الشهادة قال: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم من صميم الإيمان، فعدم تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم أو عدم الإيمان بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أشد مسائل الجاهلية خطر. لأن لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام في مكة هناك من آمن به، صح؟ والذين لم يؤمنوا به من هم؟ هم أهل الجاهلية، هم أهل الجاهلية. فانقسم الناس إلى فرقتين: مؤمنة وجاهلية. فكل من لم يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الجاهلية، ويتفاوتون، منهم من يكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، ومنهم من يحصل عنده شك في بعض الأمور، وهذا لا شك أنه خطير. النبي الشيخ هنا يقول: فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة. يعني بعض الناس ليس فقط لا يؤمن بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يستحسن ما عليه الجاهلية، فيستحسن الشرك ويستحسن الكفر ويستحسن ما عندهم من عبادات وطقوس وأخلاق فاسدة ضالة جاهلية. ولذلك قال الشيخ كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. هذا هو الخسران المبين في من صدرت منه هذه الأمور. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس من أجلها بين مؤمن وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
أحسنت. قال رحمه الله: المسألة الأولى، هذه أول مسألة وأعظم مسألة بدأ بها الشيخ رحمه الله، وهي مسألة الشرك الذي كان عندهم، بدأ بها لأنها الأهم والأخطر، فقال أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين. فأهل الجاهلية كانت هذه هي حالتهم، أنهم يعبدون الصالحين. طبعا هم عبدوا الصالحين وغير الصالحين، حتى الجمادات عبدوها، لكن هنا خص الصالحين. لماذا؟ لأن الصالحين أقرب إلى نفوس الناس وأقرب إلى النفس من عبادة الحجر. لماذا؟ لأن مكانتهم، مكانة الصالح أعظم في النفس. وفي الحقيقة أن عبادة الأحجار والأصنام هي متفرعة عن الغلو في الصالحين. أول شرك حصل في البشرية هو ماذا؟ شرك قوم نوح. ومن هنا نعرف أن الشرك طارئ، والأصل في البشرية التوحيد. وكما أثر عن ابن عباس رضي الله عنه أن الناس كانوا بعد نوح بعد آدم 10 قرون، ذرية آدم 10 قرون، إلى أن حصل الشرك في قوم نوح. وكان سبب الشرك هو عبادة الصالحين، غلوا في الصالحين الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال رضي الله عنه: هذه أسماء رجال صالح. طيب، هذه أسماء رجال صالحين، ما الذي حصل؟ الذي حصل هو أنهم ماتوا، فجاء الشيطان وغر قومهم وأسوس إليهم. والشيطان عنده خطوات، لا يأتي إلى الكفر والشرك مباشرة، وإنما قال: هؤلاء صالحين، لابد أنهم إذا ماتوا لا يكون موتهم مثل موت غيرهم، ماذا نفعل؟ لابد أن تبنى قبورهم بطريقة أخرى، نصنع لهم تماثيل من أجل أن نتذكرهم في أماكنهم التي يعبدون الله فيها. فحصل هذا، ثم مات هذا الجيل الذين كانوا يعرفون الصالحين، فجاء جيل آخر فعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. فأصل صناعة هذه التماثيل وهذه الأصنام وعبادة هذه القبور هو أصلها ماذا؟ عبادة الصالح. فلذلك نص الشيخ رحمه الله قال: بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته. حقيقة الشرك هو صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله. وربنا جل وعلا في القرآن الكريم دائما إذا ذكر الشرك في الغالب يذكر الدعاء، لأن في الحقيقة جميع أنواع الشرك تعود إلى الدعاء. فما من مشرك إلا وهو يسأل غير الله، حتى الذي يتبرك يتمسح بحجر أو غيره، هو في الحقيقة يسأل شيء، يسأل نفعا أو يسأل دفع ضر. فكل الشرك يعود إلى شرك الدعاء. ولذلك الشيخ رحمه الله في الأصول الثلاثة لما عرف الشرك قال: والشرك هو دعوة غيره معه. لأن في الحقيقة ما من مشرك إلا وهو يدعو غير الله. والشرك كما تعلمون هو نوعان: أكبر وأصغر. فالأكبر المخرج من الملة، والأصغر غير مخرج من الملة لكنه خطير. فالشرك الأكبر مثل الاستغاثة بغير الله، مثل التبرك، مثل السحر، مثل الذبح لغير الله، وغيرها من الأنواع. والأصغر مثل لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، حلف بغير الله، قول ما شاء الله وشئت، تمائم، وغيرها مما سنعرف. والشرك خطير كما أشار إليه الشيخ كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال: يريدون شفاعتهم عند الله. هذه هي الشبهة، الشبهة التي أوقعتهم في الشرك. لماذا وقعوا في الشرك؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قالوا نريد شفاعتهم. حتى أني سمعت بعض المشايخ يقول: رأى بنفسه ضريح من الأضرحة التي تعبد من دون الله، وقد كتب أصحابه على هذا الضريح ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ذكر الآية على الضريح، كاتبين الآية على الضريح. هذه هي الجاهلية الأولى، هذه هي الجاهلية الأولى التي كان عليها مشرك العرب. فهؤلاء قالوا نعبدهم نريد الشفاعة، والله جل وعلا نفى هذه الشفاعة في القرآن فقال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولذلك يقول العلماء الشفاعة في القرآن مثبتة ومنفية على نوعين، فالمثبتة ما كان فيها إخلاص وما تحقق فيها شرطي الشفاعة وهما الإذن والرضا، إذن الله للشافع ورضا الله عن المشفوع. أما هذه الشفاعة الشركية فنفاها الله تبارك وتعالى وقال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهؤلاء في الحقيقة إذا جاء يوم القيامة كما قال جل وعلا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، فيتبرأ بعضهم من بعض كما أخبر ربنا جل وعلا. قال لظنهم أن الله يحب ذلك، فالمشكلة عندهم في حقيقة العبادة، والعبادة هي التي يحبها الله، أما الشرك لا يحبه الله عز وجل. ومن هنا بين أهل العلم مفهوم العبادة وحقيقة العبادة فقالوا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فالعبادة هي التي يحبها الله ويرضاه. أما الكفر والشرك لا يحبه الله ولا يرضاه كما قال ولا يرضى لعباده الكفر، وأن الصالحين يحبونه كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. تجدون في القرآن الكريم الله عز وجل سماهم شركاء وسماهم أولياء وسماهم شفعاء. في آخر سورة الأحزاب إن أطعنا سادتنا وكبراءنا، سماهم سادة وسماهم كبراء وسماهم متبوعين إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. وإذا لاحظنا الناس اليوم الذين وقعوا في هذا الشرك تجدون عندهم شيء من هذه الألفاظ وهذه الأسماء وهذه الإطلاقات. فسبحان الله آيات القرآن الكريم سدت عليهم كل باب. قد يقول لا أنا ما أعبد صنم أعبد ولي، القرآن قال أولياء، قد يقول أنا أريد الشفاعة القرآن سماهم شفعاء، وهكذا. قال الشيخ وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل. إذا عرفنا أن أعظم ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد وتحقيق الإخلاص، فهذا الذي ينبغي علينا حينما ندرس سنته عليه الصلاة والسلام وندرس سيرته. يعني بعض الناس يقرأ في السيرة ولا يقرأ المواقف أو ما يقف مع المواقف التي فيها تحقيق التوحيد وفيها البراءة من الشرك. مواقف كثيرة، السيرة النبوية من أولها إلى آخرها كلها في التوحيد، كل الغزوات والسير وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وحوادثها هي في الحقيقة تحقيق لتوحيد الله تبارك وتعالى. وأيضا أشار الشيخ هنا إلى أن دعوة جميع الأنبياء والمرسلين هي ماذا؟ هذه القضية العظيمة. ولذلك قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن الفوائد البديعة التي مرت معي في كلام بعض المفسرين الذين يذكرون بعض اللطائف في مقاصد السور ومناسبات السور، ذكر بعضهم في ترتيب ثلاث سور في القرآن. عندنا سورة الأنبياء، وبعدها ماذا؟
الحج.
الحج، وبعد الحج المؤمنون. يقول الأنبياء، سورة الأنبياء فيها بيان لحقيقة دعوة الأنبياء، ما من نبي إلا ودعا إلى التوحيد. وفيها قوله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. فدعوة الأنبياء في أي سورة؟ سورة الأنبياء. وحقيقة دعوتهم ماذا؟ التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له والإخلاص له. بعدها جاءت سورة الحج. سورة الحج قالوا هي تطبيق عملي لدعوة الأنبياء، فيها الذبح لله، الطواف بالبيت، وعبادة الله والتقرب إلى الله عز وجل. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وفيها تغيير كما سيمر معنا حتى في مسائل الجاهلية وشرائع الشيخ، تغيير لما كان عليه الجاهلية في مناسك الحج وأمور الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل الجاهلية في الحج في كثير من المناسك، وأعظمها مسألة التوحيد والإخلاص. بعد الحج جاءت سورة المؤمنون التي فيها صفات المؤمن بعد معرفته لحقيقة الإسلام، لابد أن يتصف بهذه الصفات التي ذكرت في سورة ماذا؟ وبدأت بها سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون إلى آخره. شاهد أن دعوة جميع الرسل ماذا؟ هي التوحيد وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. قال: وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص. وهذا في إشارة إلى قبول العمل، ليس كل عمل يقبل، وإنما ما تحقق فيه شرطي القبول: الإخلاص لله والمتابعة لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذا في إشارة إلى خطورة الشرك. الله عز وجل أخبر أن المشرك يخلد في النار والعياذ بالله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأيضا أخبر جل وعلا، وهذا وجه آخر يدل على خطورة الشرك، وهو حبوط العمل: لئن أشركت ليحبطن عمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأيضا مما يدل، وهذا وجه ثالث مما يدل على خطورة الشرك، أن الشرك لا يغفره الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر. هذا في إشارة، قالوا عندها وقعت العداوة، هذا في إشارة إلى الولاء والبراء، وأن حقيقة الولاء والبراء هو على التوحيد. فالولاء لأهل التوحيد، والبراءة والعداوة للشرك وأهله. قال: ولأجلها شرع الجهاد. الجهاد شرع من أجل التوحيد. كل غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن إلا لتوحيد الله تبارك وتعالى. ثم قال كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الفتنة هنا المقصود بها الشرك، كما فسرها ابن عباس وغيره: ويكون الدين كله لله، يعني خالصا لله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.